بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، واصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه شروط الصلاة: الشرط التاسع النية ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة. والدليل الحديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأقول شيخ الإسلام بن عبد الوهاب رحمه الله: الشرط التاسع من شروط الصلاة النية ومحلها القلب. هذا الشرط منهم من يذكره في الشروط قبل الصلاة، ومنهم من يذكره في الأركان أثناء الصلاة، وهم متفقون على وجوب النية، لكن اختلفوا هل هي شرط أو ركن. الذين قالوا إنها شرط قالوا إنها تشترط عند الصلاة، بمعنى عند إرادة الصلاة قبل الدخول فيها، فلا بد أن تنوي الصلاة المعينة مفروضة أو نافلة. والذين قالوا إنها ركن قالوا إنه يشترط بقاؤها، وأن يستصحب النية حكما أو حقيقة إلى أن يفرغ من الصلاة. ولذا منهم من جعلها شرطا، ومنهم من جعلها ركنا، وكما لا يخفى لا مشاحة في الإصطلاح. وهذا سيأتي في كثير من الواجب أو في بعض الواجبات للصلاة، منهم من يجعلها أركان، منهم من لا يجعلها أركان، على الخلاف بين العلم في الأدلة الواردة في هذا الفعل المعين، وسيأتي شيء من هذا إن شاء الله. يقول: الشرط التاسع النية. النية من نواك الله بخير، أي قصدك، والمعنى أنك تنوي هذا العمل المعين. ومحلها القلب، والمعنى أنه لا يتلفظ بها، وأنها من أعمال القلب، وأنها يبنى عليها العمل، لأنها هي أساسه. وما كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه: ألا لله الدين الخالص. وقال: فاعبد الله مخلصا له الدين. والنية بإجماع أهل العلم محلها القلب. قال: والتلفظ بها بدعة، لأنها على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم والبخاري معلقا مجزوم به. ولهما: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولأحمد وأبي داود بإسناد صحيح: من صنع شيئا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا أبلغ ما يكون في أبواب العبادات. فالتلفظ بها بدعة، فلا يقول نويت الصلاة، أو نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات خلف الإمام، يعني يريد أن يؤرخ لصلاته ويريد أن يعلم ربه. قل: أتعلمون الله بدينكم؟ سبحانه وتعالى تعالى عن هذا، فالله يعلم ما في قلبك. ولذا قال العلماء: التلفظ بها بدعة. والدليل الحديث: إنما الأعمال بالنيات. وهذا الخبر متفق عليه عن عمر رضي الله عنه: وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. وأخذ العلماء من هذا قاعدة: الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. ما دمت أنك تقصد هذه الصلاة، هذا العمل، الحمد لله، تكفيك النية. والنية من أيسر الأشياء وأسهلها. ولذا من يتلفظ بالنية يشق على نفسه، ويشق على غيره أيضا، يشغل غيره، وقد يورث الوسوسة، فتجده قبل الصلاة قائم يرفع يديه قبل التكبير يتكلم بكلام كثير لا أصل له، فهو زيادة في المبنى نقص في المعنى، لأنه على غير هدي وعلى غير دين عن النبي عليه الصلاة والسلام. إنما الأعمال بالنيات، ما دمت نويت هذا العمل فيكفي، بل هو الواجب. والنية نية العبادة ونية المعبود، تشتمل على ركنين: نية العبادة المعينة وهو قصدك لها، لكن لا تصح إلا بنية المعبود، أن تنوي العبادة لله سبحانه وتعالى، أن تنويها له سبحانه وتعالى خالصة بلا رياء ولا سمعة. فإذا أردت الدخول في الصلاة تنوي الصلاة، الصوم تنوي الصوم، كذلك الحج، الحج لا يتلفظ بالنية فيه، لا يتلفظ بالنية فيه. فإذا قلت لبيك اللهم لبيك حصل المقصود، تنوي حج أو عمرة أو حج أو عمرة كفاك. وإذا قال إنسان لبيك عمرة أو لبيك حجا، هذا ليس تلفظا بالنية، إنما مثل الدخول في الصلاة بالتكبير. ولما كان الحج بمثابة النذر الذي لا يجوز الخروج منه، احتيج إلى التلفظ إما بالتلبية أو أن تقول لبيك عمرة لبيك حج، مع أن بعض العلم يقول لا يشرع مثل هذا، ومن العلم يقول لا بأس به، لأنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام لبى بالحج والعمرة، الصحابة كانوا يصرخون بهما صراخا رضي الله عنه، وهذا بحضرة وسماع النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولما كان العمل واحدا وكانت الأعمال متعددة، بمعنى أنه قد يكون حجا وقد يكون عمرة وقد يكون حجا وعمرة، ربما نسي الإنسان ما نواه، قال عمرة حتى أو حجا أو حجا وعمرة، لأجل أن يكون أبلغ في استحضاره لنسكه الذي دخل فيه، وإلا فهو بمثابة النذر، والنذر لا يكفي فيه النية، لا يكفي فيه النية، بل لا بد من التلفظ. أما النسك فيكفي فيه عند جماهير العلماء النية، إذا دخلت في النسك بالنية ولو لم تتلفظ بتلبية فإنك تدخل في النسك، لأن النسك هو نية الدخول في الحج، نية الدخول في العمرة، نية الدخول في الحج والعمرة، هذا هو الإحرام. الإحرام نية الدخول في النسك، أي نسك تقصد، فإذا نويت حصل المقصود ولزمك ما نويت. هل تجب التلبية؟ الجمهور لا تجب، وذهب الأحناف إلى أنها تجب، وقال شيخ الإسلام لا بد أن يكون مع التلبية إما قول أو عمل، قول وهو التلبية، عمل مثل الإشعار، يشعر هدية ونحو ذلك أو يقلده. فالأعمال بالنيات. لكن هنا سؤال: هل يجب استحضار النية عند الدخول في الصلاة أو يكفي مجرد القصد إليها؟ واضح هذا؟ هل نعم؟ يعني يستحب أن يستحضرها حقيقة، يعني أن يكون مستحضرا للصلاة ذاكرا، استحضار هو الذكر، أنت الآن جئت لصلاة الظهر، يشرع أن تكون مستحضرا لها ذاكرا لصلاة، تكبر بنية صلاة الظهر، هذه الصلاة الحق، تكبر بنية صلاة العصر. لكن إذا عجبت نيتك جئت من المسجد وأنت تتحدث مع صاحبك مثلا، أو كنت في المسجد ثم أقيم الصلاة وكبرت ولم تستحضر نية هذه الصلاة، عجبت نيتك؟ نعم، نية الوقت، يعني لأنه قصد الصلاة الواجبة في هذا الوقت. طيب هذا حسن، يعني على هذا يكفي استصحابها حكما لا حقيقة. طيب هل يجب أن تكون عند أول التكبير أو يكفي قبله بزمن؟ يعني قبل الدخول في الصلاة مثلا، إنسان نوى قبل الدخول في الصلاة، هل لابد أن تستمر مع النية، تستمر مع النية حتى يكبر، أو يكفي تكفي النية قبل ذلك؟ نعم، عند التكبير، لكن ربما كما تقدم تغيب عنه، تغيب عنه. إذن هو في الحقيقة لا، يعني الخلاف لا يترتب عليه شيء معنوي. ولذا أنت حينما تخرج من بيتك أو من عملك قاصد للصلاة التي نودي لها أو حضر وقتها، بمجرد نيتك يكفي. قد تغفل عنها، قد تغيب، قد تنساها، قد تنساها هذه الصلاة، يمكن أن تنسى. هل نقول لا يشترط أن تذكرها حال الدخول؟ يكفي كونك نويتها في أول الأمر أو استصحبت النية، استصحبت النية. إنما الذي يحذر ألا تقطع النية، يعني ألا تقطع النية، معنى أنه نسي الصلاة وظن أنها صلاة العصر وكبر على نصاة وهي صلاة الظهر، يعني قطع نية الظهر. أما إذا كان ما قطع نية الظهر إنما نسيها عزبة، لو قيل له مثلا تصلي الظهر تذكر، قال نعم أصلي الظهر، هو لم يقطع هذه النية، ولأن اشتراط استحضاره على هذا الوجه قد يشق. سبق معنى أن الإنسان تكفي نيته العامة للأفعال، ولا يشترط أن تستحضر النية لكل عمل، لأن استحضارها حسن لأنها أبلغ في الحضور، الاستحضار أبلغ في الحضور، لكن ليس بشرط. ومن ذلك الصوم، الإنسان يصوم شهر رمضان قد لا يستحضر النية كل ليلة مثلا، لكنه مستصحب لها حكما، مستصحب لها حكما، فهذا يكفيه. النية محلها القلب، نية الفرض فرض، ونية النفل نفل، والنفل إما معين وإما مطلق، فالمعين لا بد من نيته، المطلق هل اشترط له نية؟ ما اشترط. إنسان جاء وكبر تنفل، هل اشترط أن يستحضر نية؟ نية الصلاة بس، ما اشترط أن يستحضر مثلا نية نفل خاص، إنما أراد أن يصلي. استقيموا ولن تصلوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، والصلاة خير موضوع كما في الحديث آخر، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر، من شاء استقل ومن شاء استكثر، ولا حديث في هذا كثير. أعني على نفسك بكثرة السجود، حديث ربيعة بن كعب الأسلم، أسألك مرافقتك في الجنة، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. فحينما يصلي صلاة مطلقة في هذه الحالة لا يشترط أن يستحضر نيته، إنما يكفي نية الصلاة. لكن النية العمل المعين لا بد له ماذا؟ من نية معينة، لا بد له من نية معينة. طيب إنسان دخل المسجد وظن أن الناس قد صلوا صلاة الظهر فكبر بنية صلاة الظهر، ثم أقيمت الصلاة ويصلي، واضح هذا؟ هو نوى ماذا؟ الظهر. هذا يقع كثير، ربما يقع أحيانا في مساجد الطرقات، والإنسان مسافر كثيرا يدخل ولا يدري هل هذا يصلي الفرض يصلي النفل. فلو فرض أن هذا صلى وحده، هذا صلى وحده، هذا غير ما يشرع، بل الواجب أن يصلوا جماعة، يصلوا جماعة. لكن لو فرض أن كل إنسان ظن أنه يتنفل، صار هذا يصلي وحده، يصلي وحده، فرأى اثنين يصلون جماعة بعدما دخل، سواء أنهم كانوا يصلون قبل أن يشرع ولم ينتبه لصلاته، أو جاءوا وأقاموا الصلاة وهم لا يعلمون أنه يصلي، ظنوا أنه يتنفل، مع أن الدخول معه لا بأس به، لكن لو أنهم أقاموا صلاة المفروضة وهو يصلي الصلاة المفروضة، ماذا يصنع؟ وهو الآن دخل بنية الصلاة، هل يدخل معه؟ هل يقطعها وينوي؟ هل يحولها إلى نية نافلة ويخففها ويدخل معه؟ واضح السؤال؟ نعم، يحولها إلى نافلة، يخففه ويحوله إلى نافلة، مثل قوله عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، مع أنه يصلي المكتوبة، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام: أصلاتان معنى؟ يعني لا ينبغي مثلا يصلي هذا المكتوب هذا المكتوب. الاجتماع واجب، الاجتماع واجب، فلا تقام أكثر من جماعة في مكان واحد. طيب يصلي، بعض العلم قال إنه يخففها ويصلي ويجعله نافلة ويدخل معهم، لكن لو قيل إنه يدخل معهم بهذه الصلاة، هم أمامه الآن فدخل معهم، نقول هل يجزئه ذلك ولا يحول نيته؟ يبقى على نيته ولا يغير. هذا قول لبعض العلم، وهو قول جيد، وهو قول جيد، وجاء في بعض الصفات المنقولة في السنة. نعم، ولو كان قبله، وهذا مما يكون أحرم المأموم فيه قبل الإمام، لأنه في هذه الحالة معذور. ولما أحمد رحمه الله المشروع عنه أنه يقلبها إلى نافلة، ثم يدخل معهم. فإن دخل معهم مباشرة جاز له ذلك، ويبقى على نيته، يبقى على، لأن نية الفرض أفضل. ثم أيضا في دخوله معهم مباشرة تحصيل لصلاة الفرض في الجماعة والمبادرة إليها، أما حينما يقلب نافلة يترتب عليه أن يتأخر، وقد تفوته ركعة ويفوته بعض الصلاة، فلذا كان أرجح من هذه الجهة، وهي أقيمة الصلاة الآن وهم جماعة، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، صلاة الاثنين أزكى من صلاة الواحد، والثلاثة أزكى من الاثنين، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله كما حديث أبي بن كعب، فهي أزكى وأحب وأفضل، ويشرع أن يبادر إلى ما كان أحب وأفضل. فإن خفف على هذا القول الثاني فلا بأس، مسألة يعني فيها خلاف، والأدلة تسع هذه الأقوال. في هذه الحالة إذن حول، إذا قلنا يحول، ها، حول الأصغر إلى، حول الأكبر إلى الأصغر، الأكبر ما هو؟ الفرض، والأصغر ما هو؟ النفل. وعلى هذا نقول يجوز تحويل النية من الأكبر إلى الأصغر، من الأكبر إلى الأصغر. لماذا؟ لأن نية الأكبر تتضمن نية الأصغر، لكن العكس، هل الأصغر يتضمن أكبر أو لا يتضمنه؟ صغير، هل يتضمن؟ ما الصغير ما يتضمن أكبر، إنما الذي يتضمن الأكبر يتضمن الأصغر هو الكبير، الكبير هو الذي يتحمل، ها؟ أما الصغير فلا. أحسن، على هذا لا تحول الأصغر إلى الأكبر، ما يتحمل، يعني ما يتحمل، لأنه الصغير يضعف عنها، مثل الأساس الصغير ما يتحمل البناء الكبير، فأنت في هذه الحالة لا يصح أن تحول. مثلا إيش مثال؟ هل في مثال مثلا؟ أحسن، يعني مثلا دخل المسجد وظن أن الصلاة لم تصل، فلما شرع فيها أقيمت الصلاة، أقيمت، أو لا نقول قيمة الصلاة، لا نقول قيمة الصلاة، صلى ركعتين في المسجد، دخل يصلي ركعتين التحية أو راتبة، ثم وهو في الصلاة تذكر أن عليه فريضة فائدة، أن عليه فريضة فائدة، أو نقول أقيمة الصلاة مثلا، أقيمة الصلاة على القول، أو وجد أناس يصلون لم يشعروا بهم، على أن الناس يصلون على القول بأنه يجوز أن تدخل معهم، فحول نية النافلة إلى ماذا؟ إلى فرض، سواء صلى وحده مثل تذكر أن عليه فريضة فقلب نية الراتبة إلى فريضة، أو هو لما رأى جماعة يصلون وكان يصلي ركعتي الفجر لم يشعر بهم دخل معهم بنية ماذا؟ الفريضة، ولم يقطعها ولم يخففها، يعني سنقول لا تصح له فريضة. هل تصح نافلة؟ هذا موضوع خلاف، كلمة العلم يقول لا تصح نافلة، لا تصح نافلة ولا فريضة. لماذا لا تصح نافلة؟ لأن النافلة قطعها حولها، ولما لا تصح فريضة؟ لأن الفريضة لم يدخل فيها بنيتها، لم يدخل فيها بنيتها، هو دخل بنية النافلة وأعمال بالنيات ولا تصح. كذلك أيضا من هذا تحويل نية المعين إلى معين، نية المعين إلى معين. لا يصح أن تحول نية معينة إلى نية معينة مطلقا، هذه قاعدة في باب النيات في الصلاة، لا تحول معين إلى معين سواء كان أحدهما فرض أو نفل، ما دام معين، ما دام معين فلا يحول المعين إلى معين. أنت هل هناك أمثلة لنا؟ نعم،
من صلاة ظهر إلى عصر،
من صلاة ظهر إلى عصر أحسن، يعني مثل إنسان يصلي الظهر فحولها إلى العصر مثلا، أو يصلي العصر مثلا، يصلي العصر أحسن فتذكر أنه لم يصلي الظهر فحولها إلى نية الظهر، نقول ما يصح، ما يصح بنا هذا على هذا، لأنه قطع نية العصر والظهر لم ينويها من أولها، ولهذا لا يصح، لم يدخل بها بنية، لم يدخل بها. طيب معين إلى معين في نافلة مثل ماذا؟ نفل، هذا فرض. نعم، نعم نعم، صلى سنة الفجر، صلى سنة الفجر ثم قلبها إلى سنة الضحى، إلى سنة الضحى، هذا يأتي معنا في تداخل النيات، نيات تتداخل وأحيانا لا تتداخل. ها؟ نعم، هو نواها من أصل، هو نواها من أصل، يعني نواها من أصل راتبة فجر فتغني عن التحية، تغني عن التحية، لكن إذا صلى ركعتين للراتبة ثم قلبها تذكر أن عليه راتبة الظهر، هو الآن يصلي راتبة الفجر على القول بأنها تقضى كما هو القول الصحيح قول الشافعي جماعة، هو يصلي الراتبة سنة الفجر تذكر أنه لم يصلي راتبة العشاء مثلا والوقت متسع، قال الآن وأقلب هذه النية وأجعلها راتبة للعشاء ثم أصلي عليك راتبة العشاء، قلب نية معينة إلى نية معينة، هذا أيضا لا يصح لانتفاء النية في المعين، المعين لا بد من نية، لا بد من نية، فهنا انتفت النية، انتفت النية بمعنى أنه قلب من نية إلى نية، لا يدخل أحدهما في الآخر، لأن هذا معين وهذا كلاهما مقصود، كلاهما مقصود، فإذا كان الجميع مقصودا فلا بد من قصده من أول أمر، وإذا فعل هذا نقول هذه الحالة هل تكون نفلا مطلقا مثل تحويل نية الفرضية نية الفرضية؟ الأظهر والله أعلم إن كان فعله جهلا أو نسيانا أو تأولا فالأظهر والله أعلم أنه يجوز أن يتحول إلى نفل مطلق في الصورتين. لماذا؟ وش وجهه؟ يعني إذا إنسان قلب نفل معين نفل قلب نية معينة إلى نوعية في الفرض أو نية معينة نوعية في نفل معين من راتب إلى راتب من فرض إلى فرض. في هذه الحالة قلنا لا يصح لا لهذا ولا لهذا، نقول إنه يتحول إلى نفل مطلق. ما وجهه؟ تقدم ماذا؟ أن الأكبر يتضمن الأصغر، الأكبر يتضمن الأصغر، وهذا صلى فرض والفرض يدخل فيه النفل كما تقدم. وكذلك النفل المعين أرفع من النفل المطلق، هو داخل فيه من حيث الجملة. فالنفل المعين الراتبة نفل وزيادة، نفل وزيادة، فهو نفل وزيادة وزيادة اللي هو النفل المعين مثل الراتبة. في هذه الحالة يتحول ويكون مثل ما تقدم نفلا مطلقا إذا أمكن تصحيحه. نعم.
في الرجل اللي صلى صلاة الظهر ظنا أن جماعة ثم أقيم الصلاة.
نعم.
ويدرك
أو يدخل معه. نعم.
لكن ما في أحد من العلم ذكر يقطع الصلاة ويدخل
معه. إلا ذكرت هذا. أنا ذكرت هذا، ذكرت ثلاثة أقوال، قلت أو يقطعها أو يقطعها هل، وذكرت أن إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أقيمت الصلاة على هذا. وإن كان هذا في الفرض هو الحديث وارد في النفل، لكن هو يلزمه الدخول معه.
الترجيح فيها
ما هي الصورة هذه الله أعلم، لكن مسألة الدخول، مسألة الدخول أو مسألة تحويل النية كلاهما متقال، أما الترجيح بينهم والله أعلم، إنما يظهر والله أعلم أن كلا القولين قوي. وهذا يقع في مسائل أحيانا قد يكون الترجيح يحتاج إلى دليل بين، فإذا لم يظهر الترجيح وكلاهما مثلا له وجه لا بأس. مثل يعني لو أنك جئت إلى المسجد والناس يصلون صلاة العصر وأن ناس لصلاة الظهر، ناس لصلاة الظهر، فلما أردت أن تدخل معه الصلاة قيمت الآن، تذكرت أنك لم تصلي الظهر، لم تمت عنها ونسيتها، تذكرت أنك لم تصلي الظهر، ماذا تصنع؟ هل تدخل معهم بنية الظهر ويصلون العصر ثم بعد ذلك تصلي ماذا؟ العصر، أو تستدخل معهم بنية العصر كما هم كالإمام والجماعة ثم بعد ذلك تصلي ماذا؟ الظهر، صلي الظهر. هناك أقوال أخرى أيضا يعني أنك إذا دخلت معهم مثلا بنية الظهر ثم صليت يعني بعد ذلك دخلت معهم بنية العصر مثلا ثم صليت الظهر فإنك تعيد العصر، لكن هذا فيه نظر، هذا القول ضعيف لأنه لا صلاة في يوم مرتين. فإما أن يقال إنك تدخل معهم وتنويها ظهرا ولا يضر اختلاف النية، لأن الذي يضر اختلاف في الأفعال، قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل المتم به فإذا كبر فكبره فإذا ركع فاركعه وإذا رفع فاركعه، الحديث فذكر اختلاف ماذا في الأفعال. وفي هذا في الصحيحين عن ابن عمر أنس وفيه مع أبي هريرة فلا تختلفوا عليه، هذا ما اختلف عليه اختلاف النية، دلت عليه السنة في أحاديث كثيرة، حجاب وحديث ابن عباس وقصة جابر وجبار مع اختلاف النية وأخبار عدة، اختلاف النية لا يضر. حديث قصة معاذ رضي الله عنه حديث جابر حينما كان يصلي بقومه نفلا وهم يصلون ماذا؟ فرض، وهم يصلون فرض. قصة ابن عباس لما صلى مع النبي، لكن وهذا في مسألة النية، نية الإمامة، لكن اختلاف النية في اختلاف النية في هذا لا يضر، لا يضر. ولهذا يقال إن الأصل الترتيب، الأصل الترتيب، ومن أسباب سقوط الترتيب حضور الجماعة، حضور الجماعة، حضرت جماعة العصر فهو وقتها وهي المستحقة لهذا الوقت، هي المستحقة لهذا الوقت. وصلاة والآن صلاة الظهر فات وهي أحق بالتقديم، وعلى هذا نقول الأظهر والله أنك تصلي إن صليت معهم بنية العصر ثم تصلي الظهر ويسقط الترتيب في هذه الحالة. هذا قول قوي لما تقدم من التعليل والدليل. وإن قيل إنك تصلي معهم مثلا بنية الظهر ويصلون العصر ولا يضر اختلاف النية في هذه، ثم بعد ذلك تصلي العصر لأن وقتها متسع وقتها ولا يفوت. أما صلاة الظهر فقد ذكرتها، والنبي عليه الصلاة والسلام فليصليها إذا ذكرها، ويدخل في هذا العموم إذا ذكرها وقد أقيمت الصلاة. الحديث نعم، ومن نظر إلى إطلاق الحديث فليصليها إذا ذكر، هذا ظرف للزمان المستقبل، إذا ذكر ظرف لما يستقبل من زمان، ففي أي وقت يذكرها يصليها. والإنسان قد يذكرها مع حضور الجماعة، والنبي عليه لم يستثني، وهذا المعنى قد يقوي هذا القول، وأنه يصليها لأنها حق بالتقديم، ولأنه أيضا جاء فذلك وقتها، هذا وقتها. ومن الوقت الذي تستحقه لو وافقت صلاة أخرى، ولا يضر أن تصليها بحضور صلاة أخرى، لأنه يمكن أن تنوي صلاة الظهر ويصلون العصر فتحصل الجماعة ثم بعد ذلك تصلي صلاة العصر لأنك معذور. وهذا نعم
قد يدرك جماعة ثانية،
قد يدرك وقد لا يدرك. هو المقصود أنه لم يصليها عصرا مع حضور الجماعة. يعني من قال إنه يصلي العصر قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا نكرة في سياق النفي. انظر عن هذه الأدلة، نكرة في سياق فلا صلاة إلا المكتوبة عند أحمد، هذه مسلم عند أحمد، فلا صلاة إلا التي أقيمت، وهو من طريق ابن لهيعة، فلا صلاة إلا التي أقيمت. هذا أيضا يقوي قول من قال إنه يصلي العصر ويصلي الظهر. وأن ترى الأدلة قوية من الجانبين فهي مسألة اجتهاد، والمسائل الاجتهادية القوية في باب الخلاف من العلم بالاتفاق أنه لا ينكر على من أخذ بقول من الأقوال، وهذا من الاختلاف الذي يكون رحمة مع قوة الدليل. لا، نعم هذه مسألة أخرى، مسألة إذا خشي فوات الوقت، هذا يعني إذا خشي فوات الوقت هذه صورة صح، إنسان استيقظ لصلاة العصر عند غروب الشمس ما بقي إلا مقدار يصلي أربع ركعات، فلو وعنده وتذكر صلاة الظهر هذه صح، هذه صورة أخرى، هذه صورة أخرى تذكر صلاة الظهر عندما استيقظ، أو هو نام مثلا غلبه النوم قبل صلاة الظهر ولم يستيقظ إلا قبل غروب الشمس بدقائق، فلو صلى الظهر لفاتت العصر وفاته صلاتان، أليس كذلك؟ الظهر قد فاتت، وإن صلى العصر أدرك العصر وصلى الظهر. هذه الصورة في هذه الحالة يصلي الصلاة الحاضرة، لأن هذا ليس فوات الجماعة، فوات الوقت، والتي قبلها فوات الجماعة. فرق بين فوات الجماعة وبين فوات الوقت، ولا شك أن فوات الوقت أشد، فوات الوقت أشد، إنسان قد تفوت الجماعة ويدرك الوقت هذا بلا خلاف صلاة الصحيحة، أما إذا فات الوقت عمدا صلاته غير مقبولة، بعض العلماء قال لا يصلي أصلا، فوات الوقت أشد. وإن كان هو نائم ومعذور إنما الآن استيقظ، ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال فليصليها إذا ذكرها، فليصليها إذا ذكرها. وهذا قد يؤيد القول المتقدم، قد يؤيد القول المتقدم أن الصلاة المنسية وقتها إذا ذكرتها مطلقا، وقتها إذا ذكرتها مطلقا. ولهذا لما دخلت هذه الصورة بلا إشكال، وهو أنه يعني هو في هذه الصورة كما تقدم يصلي العصر، هو يصلي العصر، لكن لو رسل الظهر لفات عليه العصر فترتب عليه فوات صلاة. المقصود أن هذه صورة من الصور ترد في باب النيات، فتحرر أن نقل النية من معين إلى معين، وقد يكون من فرض أو من نفل إلى نفل، وقد يكون من فرض إلى نفل. لكن تقولون لو أنه دخل في صلاة، دخل في صلاة الفجر، دخل في يظن أن صلاة الفجر قد صلي، جاء إلى المسجد وظن الناس قد صلوا، فدخل وكبر لصلاة الفجر بعد وهو لم يصلي الراتبة، ثم تبين الناس لم يصلوا ماذا؟ صلاة الفجر، قلبها إلى الراتبة، واضح؟ حول الفريضة إلى الراتبة، هل يصح؟ ها؟ نعم. هو لما أقيمت الصلاة، ما أقيمت حتى الآن، الآن هو دخل في صلاة الفجر يظن الناس قد صلوا، ثم تبين الناس ما يصلي، الناس صار يتفاوض، جاء المسجد ما في أحد، الناس قد تفرق، إذا هم لم يجتمعوا، لم يجتمعوا، فعلم أن الصلاة لم تصلى، هو في الصلاة قال إذا نجعلها راتبة، حول الفرض إلى راتبة. تقولون على القاعدة السابقة، ارجع القاعدة، معين إلى معين يصح ولا ما يصح؟ معين إلى معين، ها؟ ما يصح معين، وسواء كان المعين الثاني فرض أو نفل، واضح هذا؟ لأنك تنتقل من معين إلى معين، فإذا كان المنتقل إليه معين فلا يصح على القاعدة، على القاعدة، بخلاف المطلق، وإن كان هذا نية الفرضية تشمل حيث العموم، لكن لا تشمله من حيث التعيين، لا تشمله من حيث التعيين، لأن النفل المعين لا بد له من نية من أول دخولك فيه، بخلاف المطلق، المطلق ما يحتاج نية، مجرد دخولك في الصلاة يكفي، تنوي مطلق الصلاة، أما المعين لا بد أن تنوي نية الراتبة، نية سنة الضحى، حتى يحصل لك الفضل المعين. لهذا لو حولت النية من فرض إلى نفل معين كالراتبة، في هذه الحالة ما تحصل لك، لأنه لا بد الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، واضح؟
من كبير إلى صغير
كيف؟
من فرض إلى نفل،
من فرض إلى نافل، من فرض إلى نفل مطلق، مثل ما تقدم، نفل، نفل مطلق، من فرض إلى نفل مطلق. أنت الآن دخلت المسجد، سبق دخلت بنية وكبرت الفرض، ثم رأيت جماعة يصلون فرضا، يعني فأحببت أن تدخل معهم لأنك تظن أن الناس قد صلوا، تبين لكنهم يصلوا، في هذه لا بأس أن تحول نية الفرض إلى نفل مطلق، إلى ركعتين، إلى نفل مطلق على أحد القولين، ثم تسلم ثم تدخل معهم. مثلا يعني لو أنه دخل إنسان في صلاة، دخل إنسان في صلاة مستعجل مسافر يريد أن يسافر، دخل المسجد أو أي مكان، ها؟ ثم نوى صلاة الفرض لأنه سوف يسافر، ثم بدأ فسخ نية السفر في صلاته، فسخ نية السفر، في هذه الحالة نقول لا بأس أن حولها إلى نافلة حتى يدرك ماذا؟ الفرض مع الناس. وبالتأمل الصور كثيرة، تأمل الصور كثيرة، يعني تحول من نفل، من فرض إلى نفل مطلق. نعم.
طيب يا شيخ، لو دخلت المسجد وقت قريب على الصلاة، أيهما أولى، أصلي ركعتين المسجد ولا أصلي النفل؟
لا، أن تصلي الراتبة إذا كان راتبة، التحية، التحية لا يشترط لها نية معينة، فأنت إذا دخلت المسجد من قبل صلاة الظهر، والسنة تصلي الراتبة، على السنة تصلي الراتبة، أنت صليت الراتبة حصلت التحية، بمجرد صلاتك تسقط عنك التحية، ولهذا يقول العلماء في الأفعال المتداخلة، الأفعال إذا وجد عبادتان، إذا وجد عبادتان متداخلتان وكانت إحداهما ليست مقصودة وليست مفعولة على جهة القضاء دخلت في الأخرى، مثل دخلت المسجد وصليت الراتبة، نقول خلاص ما الحاجة تصلي ركعتين تحية، دخلت المسجد والصلاة قد أقيمت، صلاة الفرض تغنيك عن التحية، لأن المقصود شغل البقعة بصلاة، سواء صليت فرض أو صليت راتبة يحصل مقصود تحية المسجد، لأن تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، مقصودة لغيره، وهو الصلاة قبل الجلوس. هذا الصور تحت هذه القاعدة المذكورة. نعم نعم.
السنة بتاعت
القرآن
واحد متأخر وتجي
بالصلاة
معين
وقف ورايا
عشان أصلي
في روحي، أنت تصلي سنة
وأنا بصلي سنة
ويظنك تصلي راتبة، واضح صلي فرض لا بأس لا بأس تنوي الإمامة. يا يقول نعم يقول أنا أصلي لا 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 أنت على نيتك، على نيتك في النفل بس تنوي الإمامة خلاص. مثلا أنت الآن تصلي مثلا النافلة ثم جاء شخص يصلي خلفك صلاة العشاء يظنك تصلي صلاة العشاء، أنت ما في مانع ترفع صوتك تجهر بالقراءة بالراتبة بالنافلة أو تصلي الراتبة من الصلاة، أنت هذا الصحيح تجهر بالقراءة ثم تسلم من ركعتين وهو يقوم ويقضي، هذا لا بأس به على خالف بعض العلم في هذا، وهذا فرع على ما تقدم وهو أن اختلاف النية لا يضر، عندنا قاعدة اختلاف نية الإمام والمأموم لا يضر. النبي عليه الصلاة والسلام قام ليصلي فجاء ابن عباس صلى خلفه وجاء جابر الجبار صلى خلفه وصلى في بيت عليه الصلاة والسلام وبينه وبين الجدار، فجاء قوم صلوا خلفه ولم يشعر بهم عليه الصلاة والسلام، بل بعض العلماء كالشافعي يقول لو صليت وجاء إنسان صلى جاء جماعة صلوا خلفك وأنت لا تشعر بهم حتى سلمت صح، وأن الارتباط بين نية الإمام والمأموم، هذا قول قوي في الحقيقة، لكن قول الجمهور أحوط، قول الجمهور أحوط وهو أنه لا بد من نية الإمامة، نية الإمام تنوي الإمامة وتكمل صلاتك ولا يضر، ولو تنوي الفرض ينونه. معاذ رضي الله عنه كان يصلي بقومه، يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء ويذهب إلى قومه يصلي بهم، صلاته الثانية ما حكمها؟ نفل، لأنه قد صلاها ولا شك أنه نوى الفرض مع النبي عليه الصلاة والسلام، بل جاء حديث جيد هي له نافلة ولا هي له تطوع ولهم فريضة، وظهر الخبر لكن جاء خبر آخر صلي بهم هم يصلون فرض وهو يصلي نافل، وجاء في حديث جيد حديث بكرة أنه عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه في صلاة الخوف طائفتين، صلى ركعتين بطائفة ثم صلى ركعتين طائفة، الذين الطائفة الأولى هو مفترض وهم مفترضون، الطائفة الثانية هو ماذا؟ متنفل وهم مفترضون. نعم. نعم. هذا حديث سعيد الخدري جيد، هذا حديث رواه الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام كان في المسجد بعدما فرغ من صلاته فجاء رجل قد فاتت الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام ألا رجل يأتجر على هذا فيصلي معه، يأتجر على هذا فيصلي معه، فقام رجل، جاء في رواية أظنها رواية البيهقي أنه أبو بكر رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام أدلة، لكن من ضمن هذا الدليل النبي عليه الصلاة والسلام ما سأله وقال له هل نويت حال الدخول، ما قال ذلك بل ألا يتجر على هذا يصلي معه، الذي يصلي يصلي فضل، لكن وإن كانت هذه الصورة تختلف لأنها متنفل خلف مفترض وهم يسلمون بها، لكن عكسها هي موضوع الخلاف وهو مفترض خلف متنفل الجمهور يمنعونه، أما متنفل خلف مفترض فهذا يسلمون به، لكن هذا الدليل يسلموا به نلزمهم به فيما لم يسلموا به. واضح هذا؟ الدليل الذي سلموا به نلزمهم به فيما لم يسلموا به، كيف تقريره من هذا الحديث؟ هم يقولون لا بأس، الجمهور يقول لا بأس أن يصلي المتنفل خلف المفتلم، لا بأس. عكسه يقول لا. شو نقول لهم؟ العلة ما هي؟ مختلفة ولا واحدة؟ لكن العلة التي علل بها عدم، عللوا بها عدم اقتداء المفترض بالمتنفل، ما هو؟ اختلاف النية. طيب عكسها المتنفل خلف المفترض، موجود العلة ولا لا؟ اختلاف النية. هذا مفترض وهذا متنفل، العلة موجودة. وإن يعني علّوا شيء آخر، قالوا إن نية الفرض أقوى وتتحمل النفل، لكن نقول هذا لا يقوى. ما دامت النية مختلفة سلمتم بها في موضع ولم تسلموا موضع، يلزمكم فيما سلمتم فيه الموضع الذي لم تسلموا فيه، أو يلزمكم فيما لم تسلموا فيه في الموضع لأجل أنكم سلمتم في موضع آخر. فكما أنه تصح نية المتنفل خلف المفترض اختلاف النية، كذلك أيضا المفترض خلف المتنفل. هذا من جهة التعليل، وإلا فالدليل صريح في هذا في قصة معاذ رضي الله عنه وأحاديث أخرى. نعم. كيف؟ لا، هو ليس تحكم منهم، هم اجتهاد، هو اجتهاد يعني. لكن يعني هم بنوا عندهم قواعد في هذا، عندهم قواعد في هذا وطردوها، لكن لا يسلم لهم. فالقاعدة إذا لم تضطرب واضطربت دل على ضعفها، أو العلة إذا لم تضطرب دل على أنها ضعيفة. وهذا وارد في مسائل كثيرة، إذا رأيت المسألة لم تضطرب في مواطنها اعلم أنها ضعيفة، إلا إذا جاء دليل يخص هذا الموضوع، إذا جاء دليل سلمنا. إذا كان ما في دليل، مجرد تعليل، نقول اضطراب الأقوال أو المسائل، تارة يقول الحكم كذا وتارة الحكم كذا، دليل على ضعف هذا التعليل، دليل على ضعف هذا التعليل، لأنه لا يستند إلى دليل. نعم. هم ما ليس عندهم دليل بالحق، ليس عندهم حق دليل، عندهم دليل إنما جعل يتم به، هذا دليل. معاد لا إمام.
طيب صاروا هم متنفلين
لا هو هم مفترضون.
خل
متنفل.
طيب والرجل اللي صدق متنفل.
خل المفترض. بس هم لم يسلموا بما في قصة معاذ، أبوا، لو ما خالف، لو هم أخذوا في الموضوع ولم يقصنوا في الموضوع، هم لو سلموا ما في قصة معاذ صحيح، بل حديث أبي سعيد دليل في السنن، قد بعضهم لا يسلم لا يتفق، لكن قصة معاذ الصحيحين، قصة معاذ الصحيحين، هم لم يقولوا بها، لو قالوا بها ما خالف، توافقوا مع غيره.
الصلاة الأولى هي الفرض بالمعاذ.
نعم. إلا هي الفرض. هي الفرض. نفل. الصلاة الأولى مع النبي. الصلاة الأولى مع النبي. يعني. إيه صلي مع النبي. مثل ما قال إنه صلي معه ثم يأتي صلي ويطيل بهم القراءة رضي الله عنه. هذا هو. طيب بعده. ذكر رحمه الله الأركان وسردها وأنها 14 ركن. والأركان في الصلاة اختلف فيها المذاهب، منهم من يجعلها 14، منهم من يجعلها 12، منهم يجعلها 18، منهم يجعلها 13، اختلاف. أحيانا ربما الركن الواحد يجعل ركنين، ومنهم من يجمعها في ركن، ومنهم من لم يسلم ببعض الأركان مثل الصلاة على النبي عليه السلام والتشهد مثلا. فكذلك النية منهم من يجعلها مع الشروط ومنهم يجعل مع أركان كالشافعية. وهذا كما قيل لا مشاحة في الاصطلاح والمعول على الدليل. ومن أهل العلم من لا يسميها كان يسميها واجبات، والأمر في هذا بس سهل. فالركن فالواجب فالركن واجب، الأركان واجب والشروط واجبة، فالتسميات اصطلاحية. إنما قد علم أن الركن لا بد من حصوله، لا يجبر بسجود سهو، بخلاف الواجبات اصطلحوا على أن الواجبات تجبر بسجود السهو إذا فات محلها، أما الأركان فلا بد أن يتيان بها. ثم على ذلك يختلفون في بعض الأفعال والأقوال، هل هي أركان أو واجبات؟ مثل الفاتحة خلاف الكثير فيها، في حق الإمام والمأموم وفي حق أو في حقهم جميعا خلاف كثير. كذلك أيضا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هل هي ركن أو واجب أو سنة؟ تسبيح الركوع والسجود، نعم من قال ركن، من قال واجب، من قال سنة؟ لا. الاستفتاح منهم من قال سنة منهم من قال واجب. وهناك قول فيما أظن يغلب عني ذكره شيخ الإسلام رحمه الله قال إنه ركن. في أقوال عدة يختلف فيها، هل هي من باب الأركان أو من باب الواجبات أو السنن؟ التسليم الثاني في الصلاة، هل هي ركن أو واجب أو مستحب؟ من هذا يأتي الخلاف في عدد هذه الأفعال أو الأقوال. والمصنف رحمه الله ذكر كما ذكر حنابل رحمه الله في كتبه أنها 14 ركن، ثم ذكر الركن الأول. نعم. نعم. الركن الأول، الركن ما هو؟ هو جانب الشيء الأقوى، مثل ركن البيت الزاوية، سمي ركن لأن يركن إليه ويعتمد عليه، فهو جزء الماهية. الركن جزء داخل في الماهية، الشرط ما كان خارجا عنها، كما تقدم أن بعضها يختلف هل هو شرط أو ركن. فالركن جزء منها، فإذا لم يؤت به فإنه يؤثر، فقد يبطلها وقد لا يبطلها، لكن لا بد من الإتيان به ولا يجبر بمجرد سجود السهو، فهو يؤتى به مع سجود السهو. الركن الأول القيام، يعني الانتصاب والاعتدال في الصلاة مع القدرة، لأن الواجبات كلها لا تلزم إلا بالقدرة. فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا من استطعتم. قال عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة، الحديث. قال والدليل قوله تعالى وقوموا أمر، والأمر الوجوب، وقوموا لله قانتين، القنوت دوام الطاعة، فدل على ركنية القيام. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث هريرة بن رواه السبعة في حديث المسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر، كذلك حديث رفاعة بن رافع بمعنى حديث أبي هريرة وهو عند أبي داود والترمذي وغيرهما، أيضا في الذي أساء في صلاة وفيه أمره بالتكبير حال القيام. ولذلك قال القيام مع القدرة. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء أيضا في الحديث أنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه بالركوع والسجود، يقيم صلبه، فإقامة الصلب في الركوع والسجود كذلك في حال القيام. وجاء من حديث علي بن شيبان، حديث عمر بشير عند الخمسة، وحديث ابن شيبان عند أحمد وابن ماجة، لا بد من إقامة الصلب. ومعنى القيام الاعتدال، والمعنى أنه يكون قيامه ثابتا، فلو أنه استند إلى شيء حكم صلاته سن قائم لكن مستند إلى عمود ها تبطل مطلقا. الكثير من الناس ربما أحيانا هذا يقع، يصلي في مسجد يستند إلى جدار، ربما يستند إلى سارية، في هذه الحالة إيش نقول؟ نعم متعمد لكن يعني قد يكون يحتاج إلى الاستناد. هل يجوز الاستناد؟ أيضا ربما يعتمد على عصا، يعتمد على عصا من غير حاجة، غير حاجة يفرق. نعم هو صحيح النفل خلاف فرض، والنفل أيسر، النفل أيسر وهذا سيأتي إن شاء الله. لكن في الفرض كيف؟ نعم إذا كان بحيث لو زال لسقط ما تصح صلاته. نعم نعم إذا كان لو أزيل لسقط، يعني مستنعيد تماما، هذا قول الجمهور، هذا هو قول الجمهور. يقولون إذا كان مستند إلى شيء لو أزيل لسقط هذا الحق لا يعتبر قائم، لا يعتبر قائم. وقال الأحناف وجه للشافعية إنه تصح صلاة، والأظهر هو قول الجمهور، الأظهر هو قول الجمهور، لأنه الحق ليس بقائم والقيام واجب بالصلاة، وهذا ليس بقائم، وهذا ينافي حال المصلي في الحقيقة حينما يستند إلى شيء لو أزيل. أما لو كان استناد خفيف لو أزيل مثلا ربما يتحرك لكن لا يسقط، في هذه الحالة صلاته صحيحة. طيب المسألة الثانية التي هي القيام في النفل، حكم القيام في النفل سنة، إذا القيام ليس بواجب، فإذا قام واستند نقول صلاته صحيحة، قد تكون أولى من صلاة الجالس. إنسان يقول أنا ممكن أصلي قائم لكن يعني أريد القيام مع الاستناد أو أجلس بلا استناد في النفل، نقول كون يصلي قائم مستند أفضل من كون يصلي جالس. صلي جالس لأن القائم مستند أو المتكئ على شيء أقرب إلى صورة الصلاة المفروضة وأقرب إلى حال القيام الذي هو في صلاة الفرض، هذا لا بأس به. نعم زينب، نعم والحولة بنت تويل، نعم
أنكر الاستناد ولم أنكر الإطالة ولم أنكر الاستناد، فليصلي قدرة أو استطاعة.
لا هو ليس في استناد هذا، فرأى حبلا معلقا بين ساريتين، قيل من؟ قال زينب، قال يصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. وفي لفظ عن عائشة في صحيح مسلم أن الحولاء بنت تويت تذكر يعني من طول صلاتها، وجاء في الأخبار اكلفوا من العمل ما تطيقون، هو الله لا يمن الله حتى تملوا، صحيح عند مسلم لا يسأم الله حتى تسأموا. هذا لا شك خلاف السنة، حينما يقوم مثلا ويكلف على نفسه ويمسك بحبل، الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة عبادة كلها، إنما أمرك سبحانه وتعالى بالصلاة تقبل عليها، أما أن تشق على نفسك وتكلف على نفسك هذا غير مشروع، هذا غير مشروع، بل عليك أن تصلي نشاطا كذلك تقرأ النفس. ولهذا قال فإذا نعش فليرقد، إذا حتى لو كان إنسان قائم ويحس بشيء من النعاس يرقد أو يجلس، فلا يكلف نفسه أمرا يشق عليها فيه، فهذا خلاف السنة لأنه تكلف وربما يفضي إلى الملل. وفي حديث عمر قال لا تبغض الله على عباده، يعبد أحده ويقرأ السورة الطويلة وطيل القيام والركوع والسجود فيمل الناس، كذلك إنسان لا يمل نفسه. أما إذا كان لا ليس على وجه الملل، هو في نشاط لكن أحب أن يستند إلى شيء ليكون يعني أعون له على إطالة الصلاة، أعونه على إطالة الصلاة. أما إذا شق عليه فالسنة إما أن يرقد وإما أن يجلس على القاعدة في هذا الباب. نعم. ما هو ما هو نعم يجلس
يوم أولى يقوم مع السنات أو أن يجلس
لا قصدك في صلاة الفرض يعني صلي قائم فإن لم تستطع معنى تستطيع ما يعني شق عليك هذا معنى. ولهذا عند الدارقطني فإن شق عليك فاجلس لأنه قال فإن لم تستطع يعني إذا لم يستطع إذا كان لا يستطيع أصلا هو أصلا لن يقوم مهما صلي قائم فإن لم تستطع فجالسا يعني شق عليك فاتقوا الله ما استطعتم من استطاع إليه سبيلا. إنسان ربما يكون يشق على الحج يشق الحج ولو حمل نفسه حمل نفسه بالقوة شد نفسه أمكن لكن ضر نفسه مثل شيخ كبير لو مسك ووضع في السيارة أو ربط مكان يمكن يحفر لكن عليه ضرر عليه ضرر. فالمعنى إن شق عليك شق. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر في حديث أنس جحش شقه عليه الصلاة والسلام يعني أصابه ماذا خدش وجرح والجرح شيء يسير وصلى بهم عليه الصلاة والسلام جالسا. وقال العلماء منه إنه يظهر والله أنه لو أراد أن يقوم لقام عليه الصلاة والسلام لكن يحصل ماذا مشقة فصلى جالسا عليه الصلاة والسلام لأنه سقط إما من دابة إما من البعير أو نحو ذلك سقط دابة فجحش شقه أي جرح شقه عليه الصلاة والسلام الأيمن أو الأيسر فصلى جالسا. في هذه الحالة السنة الأخذ بالرخصة أن الله عز وجل يحب أن يؤخذ برخصة يحب أن يؤخذ كما يحب أن تؤتى عزائم سبحانه وتعالى. فإذا كان عليه مشقة فيجلس لا يكلف نفسه المشقة. أما إذا كان لا مشقة يسيرة المشقة اليسيرة هذه لا تسقط عن العبادات لأن تكليف الإنسان حينما يسمع النداء في صلاة الفجر أو في اليوم البارد يقوم ويتوضأ في مشقة لكن مشقة محتملة. قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط ألا في الحديث. نعم نعم أدلكم على ما ينقل الله بخطيئة وعند درجات. قلنا بين رسول الله قال إسباغ الوضع المكاره وكثرة الخطيئة المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة المكاره الشاهد المكاره الكريهات الأحوال التي يكره الإنسان في هذا الشيء وهو الماء البارد في الشتاء مثلا نحو ذلك والسير إلى الصلاة كذلك مضى شدة الحر أيضا يحصل شدة هذه مشقة. إنما إذا كان المشقة غير المعتادة مثل المرض ونحو ذلك ففي هذه الحالة السنة أن يأخذ برخصة مثل الصيام إنسان مريض ويمكن أن يحمل نفسه ويصوم مع ماذا المشقة وقد يترتب عليه ضرر. يقول السنة الأخذ بالرخصة هو الفطر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في ذلك الرجل الذي رأى الساقط في السفر صائم يستطيع يصوم لكنه من شدة الصوم ماذا سقط ظلل عليه جاء الرسول عليه قال ما شأنه قالوا صائم صائم. ماذا قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام السفر يعني ايش معناه هل مطلقا ليس من البر الصيام السفر الرسول صام السفر يعني اذا كان يؤول الى مثل هذه الحال الا الصوم السفر بر كانوا يصومونه فلا يعيب الصائم ويفطر على الصائم. قال وكانوا يرون من كان بجنة صام فحسن ومن لم يكن بجنة فافطر فحسن. نعم
هذا
الافضل يعتمد على الاعتماد او يجلس
ما يساند حديث ابن مسعود اللي في اخر
الانتقال
يغادى به بين الرجلين.
نعم هذا وهذا من رجل اجل الحضور الى الصلاه لا القيام لا هذا الحضور الى الجماعه ظهور يا جماعة يعني إنسان مري ها؟ أنه نعم أجره تام، أجره تام، بل لو لم يحضر الجماعة فأجره تام، لكن مع شدة محمد يعني بعض الناس يعني قد يقول قال كيف لم يأخذ رخصة، لكن أحيانا ربما من شدة محبة الجماعة يجد من الأنس والراحة ما تكون المشقة في جلوسه لا في صلاته، في هذه الحالة لا بأس. يعني بعضهم لو يصلي البيت قال أنا أجد مشقة في صلاة بيتي وأجد الراحة في صلاة المسجد، هكذا كان. ليس المعنى أنه يحمل نفسه مشقة، هو مشقة في البدن لكن راحة للروح، والذي يحمل البدن ما هو؟ الروح هي اللي تحمل البدن. إذا كانت الروح قوية قوي البدن، الروح ضعيفة ضعف البدن. الإنسان تجد مثلا في شدة البرد يقوم من فراشه، قد يكون شيخ كبير ضعيف البدن يقوم بنشر، تجد الشاب مصحح أكون شروب لا يحمل نفسه لا يستطيع يقوم وقوي البدن. ما الفرق؟ الروح، الروح هي اللي تحمل البدن. فيذكر رضي الله يقول ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يوضع في الصف يحمل من شدة محبته للصلاة وأنسه بها يقلق وينزعج حتى يجد أنسه قرة عينه في صلاته في المسجد، هي لذته هي أنسه هي راحته. هذا أمر آخر أيضا، هذا أمر آخر. ولهذا يعني ربما بعض الناس يشدد على نفسه ويكون يعني يصلي ويبالغ ويكون في حقه راحة وفي حق غيره تشديد. يختلف الناس في هذا اختلاف عظيم. وبالجملة يرى الإنسان ما هو أصلح لقلبه كما قال انظر ما هو أصلح لقلبك فاعمله. نعم الثاني نعم الثاني تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام أيضا اختلف فيها هل هي ركن أو شرط. الجمهور يقولون إنها ركن والأحناف يقولون شرط، لكن الصواب أنها ركن. فرق بين تكبيرة الإحرام وبين النية. النية ماذا؟ قبل الدخول في الصلاة وتستمر معك، لكن تكبيرة الإحرام هل هي قبل الدخول أو مع الدخول؟ من الصلاة. ولهذا كانت ركنا وليست شرطا، ليست شرطا. والأحناف لما قالوا إنها شرط رتبوا عليها في الحقيقة فروع ضعيفة. إذا قيل إنها شرط، إذا قيل إنها شرط ما فائدة الخلاف؟ الأحناف يقولوا إنها شرط والجمهور يقول إنها ركن. هم رتبوا على قولهم إنها شرط مسائل، رتبوا على أنها شرط ماذا؟ مسائل. وش منها؟ وش حكم حمل النجاسة في الصلاة؟ تقدم أن اجتناب النجاسة شرط على الخلاف، يعني هي شرط حيث الجملة، وسبق أنه لا يمكن يقول أنها شرط وهي واجب حيث الجملة لأنها تسقط عند حال النسيان. الأحناف يقولون لو أن إنسان كبر ها وفي وعليه نجاسة، قال الله أكبر وعليه نجاسة عامد عالم، أو في يده نجاسة مثلا يحمل نجاسة في يده مثلا خرقة فيها نجاسة، فقال الله أكبر بمجرد الفراغ من التكبير رمى بها، حكم صلاته ها عند من وعند الجمهور؟ باطلة. هم يقولون انها شرط، والشرط قبل الدخول في الصلاة، وكبر وأثناء التكبير لم يكبر، بمجرد الفراغ من التكبير يدخل في الصلاة، فإذا رماها مع فراغ من التكبير صحت صلاته. من هذا قول ضعيف. لو أنه مثلا كبر إلى غير القبلة، كبر إلى غير القبلة الله أكبر من الفراغ اتجه إلى القبلة، حكم صلاة عند الجمهور؟ ما تصل. وعند الأحناف عند الحش يقولون هو كبر إلى غير القبلة ومجرد الفراغ التفت إلى القبلة يكون صلاته تعمد، تعمد متعمد. على قول من الشرط لا تصح، لأن الشرط خارج خاصلة، فهو ابتدأ بالتكبير الذي هو شرط وبعدما فرغ مباشرة اتجه القبلة. أيضا يلزم كذلك لو كبر قبل دخول الوقت، حكم صلاته كبر للظهر قبل دخول الوقت. نعم، على أنها شرط. إنسان قبل دخول الوقت ماذا بكم لابد يكون ماذا بثواني أو ثانية قبل دخول الوقت، مثلا قال الله أكبر بمجرد فراغ من التكبير دخل الوقت، حكم صلاته عند الجمهور ما صح. عند الأحناف شرط، والشرط يكون قبل الصلاة، يكون قبل الصلاة فيقول صح. وعلى هذا فروع ضعيفة إن لم تكن باطلة، فروع ضعيفة إن لم تكن باطلة، لكن هم إما أنهم التزموها أو ألزموا بها، ونظهر أنهم التزموها ولهذا ذكروها، ذكروا مثل هذه الفروع، وهو أن مثل هذه الأفعال يسعها مسمى الشرط وتكون مع الشرط ماضية. الصواب قول الجمهور أنها ركن من أركان الصلاة. نعم، نعم قصدك قبل، نعم قصدك أنه دخل تنفل قبل إقامة الصلاة ثم أقيمت الصلاة ثم أقيمت الصلاة، هذه سبق الإشارة إليها، وأنه في هذه الحال في خلاف كثير، في خلاف كثير. إذا كان نعم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة، هذا هو دليل المسألة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، فأنت حينما مثلا أقيمت الصلاة وأنت تصلي نقول تخرج منها لقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة، لكن هل تخرج منها مطلقا ولو كنت في آخرها كما هو مذهب الظاهرية، أو إذا كنت في آخرها تتمها؟ لأن حينما أنت تصلي ركعتين فلما فرغت رفعت من الركعة الثانية أقيمت الصلاة، في هذه الحال أنت لا تؤدي صلاة، الصلاة قد فرغت منها ما بقي إلا السجود، والسجود لا تدرك بالركعة، لا تدرك بالركعة، فقالوا تتم، أو يقال إنك تتمها خفيفة كما قول الجمهور، قول الجمهور قوي، هو بالتأمل بالنظر في الأدلة، بالنظر في الأدلة فإن إتمامها خفيفة قول جيد، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن محينة قال الصبح أربعا لما دخل وجد إنسان يصلي صلاة الفجر وقد سنة الفجر وقد قيمت الصلاة، قال يوشك أن يصلي أحدكم الفجر أربعا، في لفظ الصحيحين الصبح أربعا، ولم يأمره بالخروج منه بل خاطبه بذلك، خاطب بذلك ولم يأمره بالخروج منها، وجاء في عبد الله بن سرجس صحيح مسلم وقيمت الصلاة ورجل يصلي فمر به النبي عليه السلام وأسر إليه كلام، فلما فرغ لاذ به الناس قالوا ماذا قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يوشك أحد يصلي الصبح أربعا ولم يأمره بالخروج منها. هذه الأدلة تؤيد قول الجمهور الذين يقولون إنه تم خفيفة، لأن النبي عليه السلام أراد أن يبين إنسان يبادر إلى الصلاة قبل الإقامة، يبادر الصلاة قبل الإقامة، ولهذا قال لها هذا الرجل ما قال، لأنه تباطأ أو تأخر حتى احتاج أن يصلي والصلاة تقام، لكن ما تشرع في الصلاة بعد الإقامة هذا ما يصح، ولهذا الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، فلا صلاة المعنى أنه لا شروع في الصلاة، أما من شرع فيها قبل الدخول قبل إقامتها هذه صورة أخرى، واضح هذا؟ ها، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة يعني إذا شرع، وهذا جاء في رواية ابن حبان يعني إذا شرع فيها، فإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز أن تشرع فيها، ولو شرع فيها وجب الخروج منها، لكن إذا كان قد شرع فيها قبل الإقامة، قبل الإقامة ثم أقيمت هذه موضع خلاف القوي وهي الأقوى المتقدم والأقرب، والله أعلم أنه إذا دخل في الصلاة نقول لا ينبغي إبطالها وهو قد دخل فيها في وقت يجوز له إقامتها فيه. ثم يترتب عليه في الحقيقة أن الإنسان أحيانا يدخل المسجد ولا يدري هل تقام وتقام، الناس قرب الإقامة هي على مسألة فيها خلاف، فيحتار هل ينتظر هكذا مثلا، هل يصلي ركعتين، ماذا يفعل؟ وهذا فيه نظر، والقاعدة الشرعية أن من دخل يصلي، أن من دخل يصلي إنه يصلي، ولا يقال إذا تنتظر إلا إذا كان إقامتها قليل جدا، مثل دخل المسجد والناس متهيئون إقامة، في هذا ينتظر. دخلت المسجد وأن ترى الإمام قد قدم والمؤذن تهيئ الإقامة، في هذه الحالة حكم إقامة الصلاة فيما يظهر. لكن حينما تدخل والوقت القامة قريب ولا تدري قد يتأخر وقت الإقامة وقد يتقدم، لأفر أنك تصلي، أو كنت في الأصل قد ابتدأت الصلاة قبل الصلاة وإن كان هناك وقت طويل عليه ثم أقيمت أن تصلي، فالأقرب والله أعلم كما تقدم أنك تصليها وتخفف أحسن، خفف أحسن مع أنك تؤدي الواجب فيها، لما تقدم من الأخبار أنه عليه السلام لم يأمره بخروج منها. جاء حديث عن ابن عباس عن الطيالسي ما يدل على أن النبي أمسك ثوبه ابن عباس، وقيل إن معناه الأمر خروج، لكن هذه الرواية لا تثبت، هذه الرواية لا تثبت، ودلالتها أيضا ليست صريحة في إخراجه منها. فهذا القول هو يعني أقرب ما يقال في هذه المسألة.
بالنسبة للمسألة طولنا فيها،
نعم،
لكن في فرق بين إذا كان صلى فرض ظنا أن الجماعة قد فاتت، وفرق إذا كان صلى نفل. إحنا اللي نعمل عليه في المساجد إذا كان نفل نفل على الصلاة مباشرة بدون حتى تسليم.
لا يعني هذا لا وليس كله، يعني هذا قول، وإلا المذهب يقول كثيرا لا يقطع الصلاة، هو هذا اللي يعمل بكثير، لكن هذا قد يعمل به ناس كثير بحكم الفتوى لبعض العلم يعني قال بهذا القول، ومع أنه لم يقل به مطلقا، حتى الذين قالوا بهذا مثل الشيخ رشان باز وجمع العلم لا يقولون، يقولون إذا كان في آخرة قد رفع من الركعة الثانية، أما إذا كان في أولى فإنه يقطعها، أما إذا كان، ولهذا التفصيل ما يدل التفصيل بهذه المسألة مما يحتاج إلى تأمل، تفصيل بأنه إذا كان مثلا قد في آخر الصلاة، وإن كان له وجه من جهة المعنى لكن من جهة النقل موضوع نظر. ولهذا إما أن يقال الصلاة تبطل مطلقا كما هو قول الظاهرية، أو يقال تصح، هذا هو المسألة فيها خلاف كما تقدم، والأقرب والله أعلم أنه يعني وإن فات عليه مثلا كما تقدم فات عليه دخول في صلاة أولها، لكن هو داخل في صلاة ثم هو بنية النفل. يعني هناك قول ينظر هل قال به أحد، مع أني ما أظن أحد قال به لو أنه دخل، لكن هذا لا يشرع أن يدخل بنية الفرض ثم يدخل معه، لكن هو يدخل صلي مثلا راتبة، يصلي مثلا تحية مثلا أو نفل مطلق حسب الصلاة يصليها، ثم إذا قمت الصلاة فالأقوال كما تقدم. نعم. قال الثاني تكبيرة الإحرام. نعم.
هل بعض العلماء قيدها بإدراك الركعة الأولى؟ إذا نسلت حيث من
الصبر. الأقوال كثيرة، ومنها علم يعني من ذكر شيء من هذا فيما أظن والله أعلم، ومنهم من قال يصليها مطلقا، لكن لا شك أنه لا يطيلها إطالة يترتب عليه فوات مثل الركعة الأولى، يخففها ويبادر بالدخول فيها. طبعا هو استدلوا يقول ولا تبطلوا أعمالك، والصحيح هذه إبطالها بالشرك والرياء في هذا الصواب. نعم. لا هذا يلزم كل واحد عنه يلزم، لا ما أدري عن الحديث هذا، لكن العلم مثل ما سبق، ما وإن مهما قيل فالخلاف تقدم، الخلاف فيها أقول كثير، فمن عمل بقول من هذه الأقوال أو تقلده فالأمر في هذا واسع ولله الحمد. نعم. كيف؟
هل
نعم لا بس الحج عن الوالدين مشروع، يعني وإن كان لم يأتي الأمر بالحج، بالحج إنما لما قال سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قال أرأيت على فلو كان على أبيك دين على أمك دين، قال فقد الله فالله حقه، فإذا كان ميتين فالحج والعمرة دلت عليه السنة، وكذلك إذا كان ضعيف البدن لا يستطيع الحج والعمرة فكذلك في حكم الميت. نعم.